بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع الدرس الخامس في التعليق على منسك الحج للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، جزاه الله له الأجر والثواب. قوله رحمه الله: وتوجه إلى عرفات. تقدم أن هذا كلامه مجمل، وأن هناك سنة وهو المبيت بمنى والصلوات فيها صلوات يوم وليلة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يتوجه إلى منى كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر. فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع من يوم عرفة فإنه يتوجه إلى عرفات، وهذا اليوم الثاني من أيام الحج، لأن اليوم الأول هو يوم التروية، واليوم الثاني يوم عرفة، يوم عرفة. وقوله رحمه الله: وأبلغ من هذا أنه صلى الله عليه وسلم أمر من أحرم بالحج وليس معه هديا يفسخ ويجعله عمرة، ولما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم استنكر عليه بعض الصحابة هذه الرخصة لكونها خلاف المعهود، ولما يظنون أن السفرين المجردين أتم وأطوع لله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على ما لم يبادره إلى أمره. يشير رحمه الله بقوله: وأبلغ من هذا أنه أمر من أحرم بالحج، يعني مفردا أو أحرم قارنا، لأن الناس لما وصلوا إلى الميقات كانوا على ثلاث طبقات أو على ثلاثة أحوال: منهم من أحرم بالحج وحده وهذا المفرد، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة وهذا القارن، ومنهم من أحرم بعمرة وهذا المتمتع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من أحرم بالحج مفردا أو كذلك أحرم قارنا وليس معه هدي، لأن القارن إذا كان معه هدي فإنه يستمر في إحرامه، فيستمر في إحرامه. أما إذا كان ليس معه هدي فإنه يسن له أن يحوله إلى التمتع. ولهذا قال رحمه الله: وليس معه هدي أن يفسخ ويجعله عمرة، يعني يفسخ حجه إذا كان مفردا، أو ويفسخ حجه إذا كان قارنا وليس معه هدي، وليس معه الهدي، ويجعله عمرة، يعني يجعل نسكه عمرة مستقلة، فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر ويحل الحل التام، ثم يحرم بالحج، ثم يحرم بالحج. ولهذا لما أحرم الصحابة رضي الله عنهم في ذي الحليفة وهي أبيار علي كما تسمى بذلك، خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الثلاثة الأنساك، أو هم أصبحوا على ثلاثة أنحاء كما سبق في حديث عائشة في الصحيحين: منهم من أحرم بالحج، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة، ومنهم من أحرم بالعمرة. ولما قربوا من مكة ندب النبي صلى الله عليه وسلم القارنين الذين ليس معهم هدي والمفردين أن يجعلوا ذلك عمرة، وأن يطوفوا ويسعوا ويقصروا، ثم يحلوا الحل الكامل، الحل الكامل. وهذا يدل على فضل التمتع وأن التمتع أفضل. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الأنساك الثلاثة، والصحيح من قول العلماء أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، وهذا بتوسيع على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لأصحابه بذلك، والصحابة رضي الله كانوا على هذه لا 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 على هذا على هذه الطرق الثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. فالصحيح أنها كلها جائزة، فمن شاء أن يفرد، ومن شاء أن يقرن، ومن شاء أن يتمتع. اختلف العلماء في الأفضل. الأفضل إذا كان الإنسان قارن ومعه هدي، فهذا أفضل الأنساك، هذا أفضل الأنساك إذا كان قارنا ومعه هدي، بمعنى أنه ساق الهدي، ساق الهدي. أما إذا كان ليس قارنا يعني ليس معه هدي فالأفضل التمتع، وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا أو قارنا فاستمعوا. ولهذا أفضل الأنساك التمتع، إلا إذا كان معه هدي فإن القران أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما يقول الصحابي قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا يعني أن نجامع نسائنا، ففشت في ذلك القالة يعني بين الصحابة، انتشرت القالة بينهم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا نحرم بالحج نحرم بالحج، لأنهم يظنون أن العمرة لها سفرة والحج له سفرة. وتقدم لنا أن من تسهيل الشريعة على هذه الأمة أن العمرة والحج يكونان في سفرة واحدة وهو التمتع، وهو التمتع. وبهذا خالف أهل الإسلام أهل الجاهلية، وسبق لنا أن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أشار إلى هذه القضية في مسائل الجاهلية وتقدم الكلام على ذلك. ففشت القالة في يعني كثرة الكلام فيما بينهم. قال عطى فقال جابر فيروح أحدنا، فانظر إلى كلام جابر رضي الله عنه، يقول رأي يروح أحدنا إلى منى، يعني يأخذ عمرة كاملة يطوف ويسعى ويقصر ويقصر ويحلق ثم يذهب إلى منى، وذكره يقطر منيا يعني بمعنى أنه يجامع امرأته يجامع امرأته ويقع الجماع. فقال جابر بكفه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما أشار الإمام المجدد بقوله رحمه الله استنكر بعض الصحابة هذه الرخصة لكونها خلاف المعهود، لأن المعهود أن العمرة لها سفرة والحج له سفرة. ولما من التعليل أنهم يظنون أن السفرين المجردين أتم وأطوع لله، يعني بعض الصحابة يظن أن السفر للعمرة مستقل والحج مستقل هذا أفضل أطوع لله، لكن الأطوع فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام على من لم يبادره إلى أمره ويستجيب إلى هذا الأمر العظيم. ولهذا قام خطيبا فقال بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني ما سقتش الهدي، لأن النبي كان قارنا على الصحيح من قوله العلماء أن النبي كان قارن. وأعظم أو من استوعب هذه القضية وهذه المسألة ابن القيم في كتابه الجميل زاد المعاد، فذكر الأدلة الكثيرة على أن الصحيح من قوله العلماء أن النبي كان قارن يعني معه هدي، والذي معه هدي ما يحل حتى ينحر حتى ينحر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني ما سقت الهدي، وكنت كمثلكم متمتعا يأخذ عمرة كاملة ثم يلبي بالحج، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد، يعني هل هذه الرخصة أن الإنسان يأخذ عمرة مستقلة وحجة مستقلة منفردين كلاهما عن الآخر، هل هي لنا في هذا الوقت أو للأبد يعني حتى للأمة القادمة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل للأبد، لا بل للأبد، يعني المتعة أو المتعة ويسمى التمتع، ليست المتعة متعة الرافضة، المتعة هنا يقصد بها التمتع، تسمى متعة وتسمى تمتع، يعني يأتي بعمرة مستقلة يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، هذه يسمى تمتع أو يسمى متعة، لا أو يسمى متعة بخلاف المتعة المحرمة التي يستعملها الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة، فهذه متعة محرمة اللي يتزوجون بأمد أو بوقت محدد وهي محرمة. المقصود أن المتعة هنا مستمرة إلى يوم القيامة وليست خاصة بالعام الذي غضب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ولهذا يقول الإمام مجدد ولما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم استنكر عليه بعض الصحابة كجابر وغيره رضي الله تعالى عنه هذه الرخصة. كيف يرخص النبي أن الإنسان يأتي بعمرة مستقلة ثم يلبي بالحج في سفر واحد؟ هذا غير معهود، غير معهود عند الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال المصنف لكونها خلاف المعهود، هذه نقطة، لكونها خلاف المعهود، يعني ليس معهودا عندهم في الجاهلية أن أشهر الحج يؤتى بها بسفرين، بل عندهم أن أشهر الحج ليس فيه عمرة، لا في شوال ولا في ذي القعدة ولا في عشر ذي الحجة، فلهذا لا 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 ليس فيها عمرة وإنما حج فقط. الحج أشهر معلومات، بل هذه الأشهر للحج فقط، للحج فقط. الأمر الثاني الذي علل المصنف له قال ولما يظنون أن السفرين المجردين أتم وأطوع لله، يعني كل إنسان يسافر للعمرة مستقل ويسافر للحج مستقل هذا أفضل وأطوع لله عز وجل، هكذا يظنون، ولهذا فشت فيهم الكلام والقالب فيما بينهم. فجاءت الشريعة بسماحتها وسهولتها أن الإنسان له أن يسافر سفر واحد ويأتي بعمرة ويأتي بحج خلاف ما عليه أهل الجاهلية، خلاف ما عليه أهل الجاهلية الذي سبق لنا أنهم كانوا يقولون إذا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويجعلون المحرم سفرا، ويقول إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر، حلت العمرة لمن اعتمر. فالمصنف أشار إلى نقطتين، أنها خلاف المعهود فيما بينهم، وأن ما عليه الجاهلية كفار قريش، ما عليه الجاهلية أنهم لا يعتمرون في أشهر الحج. والنقطة الثانية أنهم يظنون أن السفرين المجردين هو أطوع وأتم لله عز وجل، فجاءت شريعتنا بسماحة ذلك. فلهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام على من لم يبادر إلى أمره، لأنه قال لو استقبلت من أمري ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وغضب على الصحابة الذين لم ينتقلوا من الإفراد إلى التمتع غضبا شديدا لأنهم ما استجابوا إلى أمره. وفي هذا في صحيح مسلم تقول عائشة قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع مضينا من ذي الحجة، يعني في اليوم الرابع من ذي الحجة أو خمسة، فدخل على عائشة تقول فدخل علي وهو غضبان، فقلت ما أغضبك يا رسول الله، ما أغضبك يا رسول الله، أدخله الله النار. عائشة كانت بعض الأحيان تغضب غضبا شديدا، ولهذا ذات اليوم لما جاء اليهود وقال السلام عليكم قالت عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصدون بالسام هنا الدعاء، المقصود أن عائشة قالت أدخله الله النار، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك، ومن الذي أغضبه؟ قالت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. ومن شأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب في الحال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى اشتريته ثم أحل كما حلوا. لو ما كان النبي مع هادي لا انتقل إلى الإفراد، والصحابة سوف يتأسون به تلقائيا. هذا يعطيك فائدة أن الفعل أقوى في التربية والتعليم من القول، ولهذا الآباء والمعلمون والأئمة والخطباء والموجهون وساسات الناس وجهاء الناس ينبغي أن يراعوا هذه الآداب والقيم والمروءة والأخلاق، لأن الناس ينظرون إلى صورهم وأعمالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غاضب وقال، ومع ذلك ما استجاب بعضهم لذلك، لكن لو فعل كما في حديث أم سلمة كما سيأتي أنها يوم عرفة أخذ النبي الإناء وشرب ورآه الصحابة على أرض الواقع فتأسوا به وغير ذلك. المقصود أن الفعل أقوى من القول، ولهذا يقول علماء التربية فعل خير من ألف قول. غضب النبي، يقول لو حتى يقول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى اشتريت من الحل كما ثم أحل كما حل. ولهذا ذهب ابن عباس وابن حزم وابن القيم إلى أن التمتع واجب، إلى أن التمتع واجب. وشيخ الإسلام له رأي آخر وهو أن التمتع واجب خاص بهذه السنة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عنهم. وأهل الحديث وجمهور أهل العلم يرون أن الأنساك كلها جائزة، التمتع والإفراد والقران، لكن أيها أفضل؟ أفضل القران لمن ساق الهدي، وأما من لم يسق الهدي فإن التمتع أفضل، فإن التمتع لا شك أفضل. فالأمة جمهور الأمة واستقر العمل على جواز الأنساك الثلاثة، التمتع والإفراد والقران. ومما يدل على أن التمتع ليس بواجب وأن الناسك والمتعبد الحاج يجوز له كلا هذه الثلاثة، أن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم أفردوا الحج وواظبوا على الإفراد، ولو كان التمتع واجب والإفراد لا يجوز لما فعلوا ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فلا شك أن التمتع أفضل، لكن أيضا يجوز الإفراد ويجوز القران ويجوز التمتع، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وفي هذا من التيسير على هذه الأمة بفعل هذه الأنساك الثلاثة. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على قول المؤلف، وهذه المسألة هي التي جرى على ابن عباس بسببها ما جرى. وقال سلم بن شبيب للإمام أحمد كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة، فقال الإمام أحمد وما هي؟ قال تقول بفسخ الحج. فقال أحمد كنت أرى لك عقلا عندي 18 حديثا صحاحا جيادا أتركها لقولك. رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وعن التابعين أجمعين، إنه ولي ذلك. سيأتي الكلام على ذلك، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.